الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في التطير، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، أي أن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو قول: الطيرة شرك، الطيرة شرك. هذا هو المرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما بعد ذلك: وما منا إلا، إلى آخر الحديث، من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول مثل هذا القول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع في قلبه شيء من ذلك لقوة إيمانه وتوكله على ربه سبحانه وتعالى، لكن هذا قد يحصل لمن هو دونه، يحصل شيء من ذلك مما يزينه الشيطان في النفوس، فنفس المؤمن تدفع ذلك الأمر أو ذلك التشاؤم والتطير بالتوكل على الله عز وجل. قال الشارح: رواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ ابي داود: الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، ثلاثا. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك، لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. قال ابن حمدان: تكره الطيرة، وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح، وهم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، صاحب الآداب الشرعية وصاحب الفروع في الفقه، كان ابن أحمد يقول في، كان شيخ الإسلام يقول فيه: لست بالمفلح، أنت مفلح. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الصراحية؟ فابن حمدان حين قال تكره الطيرة، وكذا قال غير أصحاب أحمد، إن قال إن أراد بالكراهة الصراحية والمكروه في الصنع كما هو معلوم دون الحرام، فإنه ما يثاب أو ما نهي عنه نهي غير جازم، ويثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا المكروه في الصلاح. والشرك لا يكون من هذا القبيل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حكم وأخبر أن الطيرة من الشرك، والشرك لا يكون مكروها على هذا الاصطلاح، لكن هو داخل في مسمى الكراهة الشرعية، فإن الكراهة الشرعية يدخل فيها الحرام من الشرك فما دونه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد ذكر الله عز وجل في الآية عدة منهيات، ومن ذلك الشرك وما دونه من القتل والزنا، قتل الأنفس وقتل الأولاد والزنا وغير ذلك من المحرمات، فأدخلها سبحانه وتعالى في المكروه، فإن المكروه المبغض والحرام مبغض. فإن كان هذا هو المراد بالكراهة فكلام مستقيم، أما أن يريد بالكراهة الكراهة الاصطلاحية التي يتكلم عليها علماء الأصول ويتكلم عليها المتأخرون من الفقهاء فلا يستقيم من هذا الكلام. والطيرة داخلة في الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد الشخص أن ذلك الشيء هو خالق الشر والخير فإن ذلك شرك أكبر. فإذا اعتقد أن الطير هي التي تخلق الخير والشر فذلك شرك أكبر أخرج عن ملة الإسلام. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قوله: وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصفهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير: وما منا إلا قد وقع في القلب شيء من ذلك، انتهى. قال الخالي: حذف المستثنى لم يتضمنه من الحال المكروهة، وهذا من أدب الكلام. أدب من أدب الكلام حذف الشيء المكروه. فابن مسعود هذا الشيء المكروه، فقال: وما منا إلا، ولم يقل: وما منا إلا قد وقع في قلبي شيء من التطير والتجاوز، حذف هذا الشيء المكروه. وحذف الشيء المكروه يعني وحذف الشيء إذا دل عليه الصيام من أساليب اللغة، من أساليب اللغة العربية. قال: وقوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله: وجعل آخر من قول المسعود، قال ابن القيم: هو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك، نوع من الشرك، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عمر: من رددته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، وإن كان من حيث المعنى حسن، حسن المعنى أي معاني حسنة، لكن من حيث الإسناد لا يثبت. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، كلام صحيح. لكن إذا لم ترد عن حاجته ومضى في حاجته ولم يلتفت إلى الطيرة وتوكل على الله عز وجل فقد نجا من الشرك في هذا الباب، كلام حسن. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، كلام صحيح. من حيث المعنى أن الأمر لله وحده لا شريك له، بيده الخير والشر، وهو خالق كل شيء والأمر له. قال: إسناد هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو العاص، وفي إسناد ابن لهيعة وبقية الجاري ثقات. قوله: من حديث ابن عمر، هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، وهذا ما أقول من كلام ابن القيم، وقد عرفنا أن العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه أضاف المعلوم، فإن الطيرة كما عرفنا تكون من الأشياء المرئية، وقد تكون من الأشياء المسموعة، وقد تكون من الأشياء المعلومة كالأزمان، كالتشاؤم بالصفر بشهر الصفر أو شهر شوال أو بيوم الأربعاء ونحو ذلك. قال: وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي والمسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما فقد دخل بالشرك كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله بالتفات إلى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب. قوله: فما كفارة ذلك إلى آخره، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن الاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المصنف رحمه الله: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا الحديث لم فيه ضعف، لكن من حيث المعنى كالحديث السابق. قال الشارع: هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه، فاحتضنت فقلت: يا رسول الله تطيرت؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال: في إسناد انقطاع بين مسلمة راويه وبين الفضل، والفضل بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أم معين قتل يوم اليرموك، وقال غيره: قتل يوم برد الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة. قال أبو داود: قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، هذا حد الطيرة المنهي عنها أن ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنع من المضي فيه كذلك. وأما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع إشارة في سبه العبد ولا يعتمد عليه، إنما الفعل مجرد استبشار ورجاء الخير والظن الحسن ولا يكون الاعتماد على الباب. وسبق التنبيه على أنه لا يجوز للشخص أن يعتمد على الفعل ويفعل شيئا يتفاءل به ويمضي بناء على ذلك، فإن هذا من جملة التطير على ما سبق بيانه، فإن المتطيرين يستعملون ذلك بالشؤم والفعل. قال: بخلال ما يمضي أو يرد فإن للقلب عليه نوع اعتماد فاثقل الفرق والله أعلم. قال المؤلف في مسائل أي في هذا الباب: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم، وسبق الكلام عليه فيما مضى. الثاني نفي العدوى، الثالث نفي الطيرة، الرابع نفي الهامة، الخامس نفي الصبر، السادس أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. كل هذا مر معنا في هذا الباب ما يتعلق بهذه الأشياء، مر الكلام عليها في هذا الباب. السابعة تفسير الفعل، وهي الكلمة الطيبة كما مر معنا. الثامن أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذيب الله بالتوكل، وهذا مر معنا قريبا. التاسع عليك ما يقوله من وجده، وقد عرفنا الحديث لا يثبت. العاشر التصريح بأن الطيرة شرك، والأمر كذلك والحديث في ذلك ثابت. الحادي عشر تفسير الطيرة المذمومة، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك آخر حديث في الباب، والمعنى صحيح وإن كان لا يثبت من حيث الإسناد. هذا ما يتعلق بباب الطيرة، وما أخذناه أو أخذنا ما بقي من هذا الباب، وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى باب آخر، فقال رحمة الله عليه: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. قال الشارح: قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. نعم، هذا هو التنجيم المحرم. وكما هو معلوم أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير، والمذموم هو علم التأثير، اعتقاد أن النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية، هذا علم التأثير، وإنه إذا طلع النجم الفلاني حصلت فيضانات، وإذا طلع النجم الفلاني كان سببا لنزول الأمطار، وإذا طلع النجم الفلاني مات بعض العظماء، وإذا طلع النجم الفلاني كثر الموت في الناس، إلى غير ذلك مما يقوله المنجمون، فيعلقون الحوادث الأرضية بطلوع بعض النجوم. فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هذا هو التنجيم المحرم، وهي يسمى علم التأثير، وهو من العلوم الباطنة. وأما علم التسيير فهو علم صحيح، علم التسيير علم صحيح كما سيأتي بين ذلك، وعلامات بالنجم يهتدون، وعلامات بالنجم يهتدون بالاستدلال بالنجوم في الأمور المباحة التي خلقت النجوم من أجلها، كمعرفة جهة القبلة ومعرفة سائر الجهات، جهة الشرق والغرب والشمال والجنوب، فيعرف المسافر في سيره في أي جهة يتجه، وهكذا معرفة ساعات الليل وأوقات الليل، الثلث الأول ونصف الليل والثلث الأخير، عن طريق النجوم. فكل هذا من الأمور المباحة، مثل هذا العلم من الأمور المباحة، وسيأتي من شرح عز وجل تقريب مثل هذه المسائل. إذا التنجيم الذي جاء النهي عنه هو علم التأثير، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. قال رحمة الله عليه: وقال الخطابي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأشعار. قال: كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأشعار. أما إذا كان قضية أن إذا طلعت النجوم الفلانية فهذا موسم الأمطار فلا يظهر أن هذا يدخل في التنجيم إذا كان على هذا المعنى، لكن تعليق نزول المطر بسبب طلوع النجوم، وأن النجوم إذا طلع النجم الفلاني كان من أسباب نزول المطر، إضافة المطر إلى النجوم إضافة سبب، فهذا الذي لا يجوز، وطلب بنوع كذا وكذا أي بسببه أصبح من عباد مؤمن بي وكافر، حديث قال الجهني. فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، أما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي إضافة السبب، لكن إضافة وقت أنه إذا طلعت النجوم الفلانية كان ذاك الوقت وقت نزول الأمطار، كما يقال وقت الزراعة، إذا طلعت النجوم الفلانية ذاك الوقت الزراعة، لا لوجود الارتباط بين الزراعة وبين النجوم وبين المطر وبين النجوم، وإنما هذا كما يقول القائل إذا جاء الصيف كان وقت نزول الأمطار مجرد وقت يحصل في هذا الأمر، قد يحصل وقد لا يحصل، والكل بمشية الله عز وجل. إذا كان على هذا المعنى فلا يدخل في قضية التنجيم، إذا كان على هذا المعنى لا يعتقد الشخص أن النجوم لها أثر في نزول الأمطار، وإنما بين الوقت الذي تنزل فيه الأمطار غالبا، كما يقول القائل كما عرفنا إذا جاء الصيف نزلت الأمطار، فيقول إذا ظهرت النجوم الفلانية كان ذلك الوقت وقت نزول الأمطار، قد تنزل وقد لا تنزل، فلا يظهر أن هذا يدخل في قضية التنجيم، والله تعالى أعلم. قال رحمة الله عليه: وقال الطامع علم النجوم من هي عنه وما يدعي أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي تتسابق في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأشعار، كأوقات هبوب الرياح وأن يطلع النجم الفلاني، إذا كان يعني هبت الرياح بسبب طلوع النجم الفلاني، نعم هذا هو الذي لا يجوز إذا كان على هذا المعنى، فجعل الحوادث جعل الأحوال الفلكية هي المؤثرة على الحوادث الأرضية، يعني إذا طلع النجم الفلاني كانت الرياح وكان السبب من أسباب هبوب الرياح، وإذا طلع النجم الفلاني كان السبب لمجيء الأمطار، إذا كان على هذا المعنى نعم هذا هو الشرك وهذا الذي لا يجوز وهذا هو التنجيم المحرم. قال: وتغير الأشعار، كذلك لا علاقة للنجوم بقضية ارتفاع الأشعار ولا انخفاض الأشعار، وما في معناه من الأمور التي يزعم أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أنها تأثيرا في الستريات أي في الحوادث الأرضية، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. قال المؤلف رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. قال الشرح: الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها نجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وإن ناسا جهلا بأمر الله قد أحدثوا بهذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يلبي الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى. وهذا كلام حسن. وصل بعض الناس يعلقون أنفسهم بالنجوم ويسمى بالأبراج، وكل هذا من التنجيم، نعم كل هذا من التنجيم والداعي من الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى به، وصار التنجيم منتشرا في أوساط الناس وفي كثير من الصحف والجرائد ما يتعلق بالأبراج، وذاك برج كذا وذاك برج كذا وفلان ولد في البرج الفلاني وسوف يكون له كذا وكذا باحتلال ذلك البرج، كل هذا من التنجيم والدعي علم الغيب، كل هذا من الكفر بالله عز وجل. قال: وتأمل ما أنكر هذا الإمام بما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكبر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: قول خلق الله هذه النجوم لثلاث. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هنا ذكر الزينة وذكر الرجوم، جعل الله عز وجل زينة ورجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وعلامات بالنجم يهتدون. وفي إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى المردوي عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح، وجعلها رجوما للشياطين، وحفظا من كل شيطان رجيم. والحديث في ثبوت نظر. قال: قوله علامات أي دلالات على الجهاد يهتدى بها، أن يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. في الظلمات، فإن الناس في النهار يهتدون بالشمس ويعرفون جهة المشرق وجهة المغرب عن طريق الشمس، فيهتدون في جهاتهم عن طريق الشمس، وربما يستدلون عن طريق سلاسل الجبال لأصحاب الخبرات في ذلك، يعرفون اتجاه سلاسل الجبال أن تتجه الجبال الفلانية، سلسلة الجبال الفلانية إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب، إلى غير ذلك مما يحصل به الاستدلال في النهار. أما في الليل في الظلمات في البر أو في البحر، فالحاجة ماسة إلى النجوم في الأزمان القديمة، الحاجة كانت ماسة جدا في الأزمان القديمة، وإن كان في غيرها الحاجة موجودة إلا أن أقل مما هو موجود في الأزمان القديمة. قال: قوله علامات أي دلالات على الجهاد الكتابية، أي يهتدي بها الناس في ذلك، فقال تعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له، كما قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكره الله في كتابه هذه الثلاث، فقد أخطأ، حيث زعم شيئا لا أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل المنجم قد يصدق يخبر بعض الأشياء وتقع، فإن قيل المنجم قد يصدق قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا، فيكون فتنة في حق من صدقه. فإن أول أمر كذلك، إذا حصلت الموافقة فهو شيء قدر، والإنسان قد لا يكون داخل في هذا الباب ويخبر عن أشياء وأشياء وأشياء، ربما يحصل في بعض الخبر ما يوافق الواقع قدرا، وموافقة الواقع من حيث القدر لا تعني صدق المتكلم وأنه صادق في كل ما يدعيه ويقوله. قالوا عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات. فقوله علامات معطوف على ما تقدم ما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال: وبالنجم هم يهتدون. ذكره ابن جرير عن عباس بمعناه. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن رجاء بن حيوان صلى الله عليه وسلم قال: مما أخاف على أمة التصديق بالنجوم تكريب القدر، وحيث الأئمة رواه عبد بن حميد وهذا الحديث أيضا في ثبوت نظر. وعن أنس مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيب من القدر وإيمان بالنجوم. ولا يثبت. كيف؟ ما له؟ لا يثبت. نعم، هنا عندي في الحاشية قال أبو معشاق السلام وفي إسناد أبو سعيد البطال واسمه سعيد بن برزمان وشديد الضعف، قال في بعضهم متروك وقال بعضهم ليس بشيء، وقال البخاري من كان الحديث إذا لا يثبت. قال أبو يعلى بن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي، وهذا من تساهل السيوطي، فإن فيه يزيد الرقاشي وهو من المتروكين. قال وحسنه السيوطي أيضا الأحاديث في ذم التنزيه والتحليل منه كثيرة. يكفي الحديث الماضي: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكروا حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وتعلم منازل القمر إذا كان هو من قبيل التنزيل فلا بأس بذلك، كما ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق تعلم منازل القمر لا بأس بذلك، إنما المحذور وتعلم ذلك من أجل التنزيل ودعي علم الغيب. قال الشارح: قال الخطابي: إن علم النجوم الذي يدرك عن طريق المشاهدة هو الخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة عدته ومراصدته، وأما ما يسند به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفة بها وصدق فيما أخبروا به عنها، مثل ما يشاهدها مثل عنها مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة يشاهد على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم انتهى. وهذا مما يحتاج إليه هو علم نافع، معرفة النجوم حتى يبتدى بها في الجهات ولا سيما جهات القبلة، وهذا ما اهتم به العلماء في كتب الفقه وبينوا أن يستدل لجهة القبلة بكذا بالجل أو بالقطب وهكذا ببنات نعش الكبرى أو الصغرى وغير ذلك ما يذكر العلماء في كتب الفقه، فإنهم سبروا قالوا ذلك عن علم وبصيرة فيما يتعلق بالنجوم، فيهتدوا في الجهات وفي جهة القبلة عن طريق النجوم، فكل هذه الأمور الحسنة ما فيها بأس، يحتاج الشخص إلى ذلك إذا كان في بعض الأسرار وفي الظلام، وإن كانت قد صنعت بعض الآلات الحديثة التي تيسر معرفة القبلة كالبوصلة وغير ذلك من الأجهزة الحديثة، لكن مع هذا فهو شيء نافع معرفة مثل هذه الأشياء من الأمور النافعة. قال وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا إن تعلم الرجل منازل القمر. قال وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بأن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب والمأذون في تعلم علم التسيير لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليل وكثير، وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. قول ذكر وحرم عنهما هو الإمام حرم إسماعيل محمد الكرماني الفقيه من جلد أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق المدين والمعين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره. ماذا سنة 80 و200. وأما إسحاق وإبراهيم وخلد ويعقوب الحنظلي نساب الإمام المعروف ابن راهوين، رواع ابن مبارك وأبي أسامة بن عيينة وطبقته. قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، ومذهب إسحاق قريب من مذهب الإمام أحمد، ولهذا يقرن مذهب أحمد وإسحاق في كثير من المسائل، ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق. وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى عنه أيضا عن أحمد: ماذا سنة 39 و200. إلى هنا والحمد لله.